بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أول مجلس في دروس التفسير. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به. وهذا الدرس الذي هو درس التفسير، كما تقدم بعد أخذنا لأصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولمقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نشرع إن شاء الله تعالى في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هداية للناس ونورا وبصائر ورحمة. والله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وبين لنا الحكمة من إنزاله. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالحكمة من إنزال كلام الله سبحانه، من إنزال القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحكمة من ذلك تدبر القرآن. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا القرآن ووصفه بأوصاف، فأخبر سبحانه وتعالى أنه بصائر، وأخبر عز وجل أنه هدى، وأنه مبارك، وأنه رحمة، وأنه كتاب مبين واضح، وأنه موعظة وشفاء، وأن الله عز وجل يهدي به أقوم الطرق وأحسنها، وأنه ذكرى. قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأخبر الله عز وجل عن حال المؤمنين، وأنهم الذين يتدبرون كلام الله عز وجل. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فوجل القلوب لا يكون إلا بتدبر كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول الله سبحانه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فهؤلاء الذين خروا سجدا لله سبحانه انقادوا لآيات الله وتأثروا بهذا القرآن العظيم. وقال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه وتعالى عن بعض عباده: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وهذا من تدبر القرآن وتأمل معانيه. وقال الله سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا مثل ضربه الله عز وجل، أن هذا القرآن لو أنزله الله سبحانه وتعالى على جبل لرأيت هذا الجبل متصدعا متخشعا لله سبحانه وتعالى خوفا من ربه عز وجل. وهذه هي ثمرة تلاوة القرآن وثمرة قراءته. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أنه قال: قال عبد الله بن مسعود: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل إلا 3 سنين. أنزل الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالقرآن أنزله الله عز وجل لتخشع له القلوب، وهذه هي الثمرة. فإن معنى التدبر هو التفهم لمعاني ألفاظ القرآن، التدبر معناه التفهم والتعقل لمعاني ألفاظ القرآن. وهكذا كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم، وبخ الله عز وجل من لم يتدبر هذا القرآن. قال الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذم الله سبحانه وتعالى المعرضين عن كتابه بقوله: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فهذا حال المعرض عن كتاب الله عز وجل وعن تأمله وعن تدبر معانيه وتعقل أحكامه. وذاك الأول حال المتدبر لكتاب الله سبحانه الذي عرف وعلم ودرى ما أنزل الله عز وجل القرآن لأجله. وهناك أمور شرعت لأجل تدبر القرآن، أمور شرعت لأجل تدبر القرآن، منها القراءة، فالقراءة تعين على تدبر القرآن. ومنها كذلك الجهر بالتلاوة، الجهر بالتلاوة يعين على تدبر القرآن. ومن ذلك ترتيل القرآن، ومن ذلك التغني بالقرآن وتحسين الصوت به. هذا شرع لمقاصد منها التدبر والتأمل لآيات الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك مشروعية قيام الليل، يقرأ العبد القرآن في الليل في وقت الهدوء والسكون فيتأمل القرآن ويخشع لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا معرفة أحكام قراءة القرآن من التجويد وما يتعلق به. ومن ذلك الاستعاذة في أول القرآن، استعاذة بالله عز وجل من الشيطان حتى لا يحول الشيطان بينك وبين تعقل معاني كلام الله سبحانه. ومن ذلك ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الإنصات عند سماع القرآن لأجل أن يسكن العبد وينصت ويستمع ويخشع ويتأمل ويتدبر في كلام الله سبحانه. ومن هذا أيضا حسن الابتداء والوقف، حسن الابتداء والوقف. تقرأ على آية فتحسن الابتداء من حيث بدأت في القراءة، وتحسن الوقف حيث انتهى بك الكلام المتصل. وهذا كله مشروع لأجل تدبر القرآن وتأمله وبيان معانيه. وسور القرآن كما تعلمون 114 سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأجزاء القرآن 30 جزءا. والقرآن أعظم الأجزاء، أكثر الأجزاء قراءة هو الجزء الأخير، وهو جزء عما يتساءلون. وهذا الجزء هو أكثر ما يقرأه الناس في صلاتهم وأكثر ما يحفظه الناس، فإن أكثر الناس أو كثيرا من الناس يحفظ هذا الجزء من كتاب الله سبحانه. ولكن إذا سألت كثيرا منهم عن بعض ما ورد في هذا الجزء من المعاني العظيمة ومن تفسير كلام الله سبحانه، تجده في ذلك مقصرا، لا يكاد يفهم من ذلك إلا الشيء اليسير. ولأجل هذا نشرع في تفسير القرآن مستعينين بالله سبحانه وتعالى، ونبدأ في ذلك بهذا الجزء المبارك، جزء عم، وبعده ما يتبعه من الأجزاء. نسأل الله عز وجل الإعانة والسداد. وعند كل سورة من هذه السور سنتكلم حول بعض ما يتعلق بها، منها عدد الآيات، ومنها نوع السورة، ومنها كذلك المفردات وهو غريب القرآن، ومنها القراءات والتي يكون الاختلاف فيها له أثر في المعنى، لأن القراءات فن من فنون العلم يحفظ الله عز وجل به تلاوة كتابه، وهذا الفن في التفسير نحتاج منه إلى ما له أثر في المعنى، إلى ما له أثر في المعنى. فما يتعلق بالتسهيل وهكذا النقل وهكذا الإمالات وما أشبه ذلك، هذا لا يكاد يكون له أثر في المعنى، وإنما أثره فقط من حيث تنوع لغات العرب وهكذا الاختلاف في الألفاظ، بخلاف ما يكون له من الأثر في المعاني من اختلاف القراءات، فإن ذلك من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به أن ينظر إلى اختلاف القراءات التي لها أثر في المعنى، إما أن تزيد المعنى ثراء وتزيده كذلك قوة ووضوحا، وإما أن يكون لهذه القراءة معنى ولتلك القراءة معنى آخر. وقد قرر أهل العلم في أصول التفسير أن اختلاف القراءتين ينزل منزلة آيتين. وكذلك أيضا نعرض عند تفسيرنا للسورة إلى إعراب المشكل من ألفاظها، وهكذا إن وجدت بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بها، وهكذا إن وجد للسورة أكثر من اسم فيذكر إن شاء الله تعالى. فهذه طريقتنا وهذا كذلك سيرنا في هذه السور، ومن ذلك أيضا أن نعرض للمعاني البلاغية البديعة التي تكون في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم ما يؤثر على القلوب أن يتدبر الإنسان كلام ربه سبحانه وتعالى الذي نزل بأفصح اللسان وبأفصح القول وبأفصح البيان، كما قال الله سبحانه: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فالله سبحانه أنزل القرآن بلسان عربي مبين وعلم القرآن عباده. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مفتاح دار السعادة 221، يقول: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. والتدبر مما يعين عليه هو درس التفسير، والتفسير في هذا لن نقرأ تفسيرا معينا في ذلك، لأنه ما من تفسير إلا ويوجد في غيره مما زاد عليه ما يوجد، فلذلك نشرح شرحا تلقائيا أو شرحا كذلك معتمدا على أكثر من كلام وعلى أكثر كذلك من تفسير، على ما ييسره الله سبحانه وتعالى ويعين. إذن هذه السورة التي هي بين أيدينا سورة عما يتساءلون، وهذه السورة ذكر من أسمائها أربعة أسماء، فتسمى سورة عم، وتسمى سورة عما يتساءلون، وتسمى سورة التساؤل، وتسمى سورة المعصرات، وتسمى سورة النبأ. خمسة أسماء لهذه السورة فيما وقفت عليه، تسمى عم، وتسمى عما يتساءلون، وتسمى المعصرات، وتسمى التساؤل، وتسمى النبأ. خمسة أسماء لهذه السورة، وكل هذه الأسماء موجودة فيها، وهكذا سور القرآن، ليس ثم سورة إلا والمعنى الذي سميت به موجود في تلك السورة. وهذه السورة مكية بالاتفاق، مكية بالاتفاق، وعدد آياتها 40 آية في عد البصريين، و41 آية في عد الكوفيين، لأن الكوفيين وكذلك أيضا البصريين وقع بين القراء اختلاف في عد آيات القرآن، يتفقون على قراءة السورة من أولها إلى آخرها لا ينقصون شيئا منها، لكنهم يختلفون في عد الآيات. فرب ماذا قراء يجعلون الجملة الطويلة آيتين، وآخرون يجعلونها آية واحدة، فيختلف العد بسبب ذلك. وهذه السورة من 73 سورة وقع الاختلاف في عدد آياتها، فالسورة التي وقع الاختلاف في عدد آياتها 73 سورة من سور القرآن وقع الاختلاف فيها بين القراء في عدها بين البصريين والكوفيين وربما المكيين وهكذا. وهذه السورة اختلفوا في عدد آياتها، فمنهم من يعدها 40 ومنهم من يعدها 41. من عدها 41 فإنه يكون جعل آية من آياتها مقسومة إلى قسمين فزاد العدد واحدا. وهذه السورة سورة عما يتساءلون، يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه 16 آية من هذه السورة. قول الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون، عما يتساءلون، يقول ابن جرير رحمه الله تعالى عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون، عما يتساءلون عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون. إذن عن حرف جر، وما هذه استفهامية بمعنى أي شيء، عما يتساءلون والضمير يعود على المشركين، وما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر فإن ألفها تحذف، ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر فإن ألفها تحذف، وهذا مضطرد للتفرقة بين ما الاستفهامية وبين ما الخبرية الموصولة. يقول تعالى عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون، المشركون بالله ورسوله من قريش. قال رحمه الله: وذلك أن قريشا جعلت فيما ذكر عنها تختصم وتتجادل في الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإقرار بنبوته والتصديق بما جاء من عند الله والإيمان بالبعث. إذن الله عز وجل يسأل عما يتساءل المشركون من قريش، وهذا سؤال تهكم وسؤال سخرية واستهزاء بهؤلاء المتسائلين، وهو في مقام التعظيم كما سيأتي في الملامح البلاغية. وقوله في هذه الآيات عن النبأ العظيم، النبأ معناه الخبر، النبأ معناه الخبر، والنبأ أخص من الخبر، لأن النبأ في الكلام البليغ لا يكون كما يقول الراغب رحمه الله إلا إذا توفرت فيه 3 شرائط. النبأ لا يقال نبأ في الكلام البليغ إلا إذا كان مشتملا على 3 أشياء: أن يكون ذو فائدة عظيمة، أن يكون ذو فائدة عظيمة، الثاني أن يحصل عند المخاطب علما أو غلبة ظن. الثالث أن يكون صادقا. ثلاثة أشياء إذا اجتمعت يقال للخبر نبأ. ثلاثة أشياء إذا اجتمعت يقال للخبر نبأ. فالنبأ أخص من مطلق الخبر. النبأ أخص من مطلق الخبر، فيقال في النبأ لما حوى ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يكون ذو فائدة، أن يكون ذا فائدة عظيمة. الأمر الثاني أن يحصل المخاطب به علما أو غلبة ظن. الأمر الثالث أن يكون صادقا. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة الأشياء يقال له نبأ. قال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وهذه سنرجع إليها بالتفصيل، لكن نمر الآن على معاني هذه الألفاظ. ما هو هذا النبأ الذي اختلف فيه المشركون؟ قال ابن جرير رحمه الله: اختلف أهل التأويل. أهل التأويل معناه أهل التفسير في المعنى بالنبأ، في المعني بالنبأ، بالنبأ العظيم. وذكر رحمه الله تعالى أقوالا، فذكر القول الأول أن قول من قال إن النبأ هو القرآن، عن النبأ العظيم عن القرآن، هذا القول الأول. وهذا القول الأول نسبه رحمه الله إلى مجاهد بإسناده. والقول الآخر أن النبأ عني به البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، وهذا قول قتادة وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه البعث بعد الموت. ويقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه يوم القيامة، إنه يوم القيامة، وهو بمعنى البعث بعد الموت. قالوا هذا اليوم الذي تزعمون أن نحيا فيه وآباؤنا فهم فيه مختلفون، لا يؤمنون به، كما قال الله عز وجل: بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وهو يوم القيامة لا يؤمنون به. إذن النبأ فيه قولان: هل هو القرآن أم هو البعث بعد الموت؟ والذي اختاره، وهذا الذي يدل عليه، تدل عليه سياق الآيات، أن المراد بالنبأ هو البعث بعد الموت، هو البعث بعد الموت. نعم جاء النبأ بمعنى القرآن في آيات من كتاب الله عز وجل: بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ولكن الذي يظهر أن المراد بالنبأ في هذه الآية هو البعث بعد الموت، والدليل على ذلك سياق الآيات بعد هذه الآية، فإن الله عز وجل استدل عليهم ودلل عليهم على بعثهم بعد موتهم بما ذكره الله عز وجل من خلق السماوات والأرض، ومن إحياء الأرض بعد موتها، وإخراج النبات منها، إلى أن قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: إن يوم الفصل كان ميقاتا. فالنبأ الذي يختلفون فيه ويكذبون وهم فيه مختلفون لا يؤمنون به هو البعث بعد الموت، هو البعث بعد الموت. وماذا؟ وقول الآخر كما سمعت قول من قال إنه القرآن. ومعنى مختلفون أي بين مصدق ومكذب. وأما أهل التصديق فإنهم أهل الإيمان، والمكذبون أصناف. المكذبون بالبعث بعد الموت أصناف، منهم من يجحد ومنهم من يشك، منهم من يجحد ومنهم من يشك. وبعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: كلا. وهذه كلا في هذا الموضع حرف ردع وزجر، حرف ردع وزجر، والمعنى: ليس الأمر كما تزعمون، ليس الأمر كما يزعمون من أنهم لا يبعثون بعد موتهم. فكلا هنا للردع والزجر، كلا للردع والزجر. وقوله سبحانه وتعالى: سيعلمون، هذا تهديد، تهديد ووعيد أكيد للمشركين المكذبين بالبعث. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم سيعلمون ذلك، أنهم سيعلمون ذلك. ونعم سيعلمون، ويعلمون ذلك عند حلول أجلهم ويدارك علمهم في الآخرة، فيتيقنون أن ما كان يقوله لهم النبي عليه الصلاة والسلام حق. وقوله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، هذا ذكر من الله سبحانه وتعالى لتعداد نعمه على هؤلاء المشركين. عدد الله عز وجل عليهم نعمه: ألم نجعل الأرض مهادا. ومعنى مهادا معناها بساطا تمتدونها وتفترشونها. معنى مهادا بساطا، يقال مهادا ويقال مهدا، والمعنى بذلك البساط. والجبال أوتادا، جعل الله عز وجل الجبال أوتادا لئلا تضطرب بهم الأرض أن تميد بهم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فألقى الله عز وجل هذه الجبال على الأرض حتى لا تضطرب وتميد بل تثبت. وهذه الجبال أوتاد، أوتاد لهذه الأرض، يجعل الله عز وجل ثبات الأرض بسببها. وقوله سبحانه: وخلقناكم أزواجا، خلقناكم أزواجا، معنى ذلك أي ذكرانا وإناثا. خلقناكم أزواجا قيل ذكرانا وإناثا، وطوالا وقصارا، وذوي دمامة وجمال، بمعنى أن الله عز وجل خلق الناس فجعلهم أزواجا، كل إلى صنفه وكل إلى شكله وكل إلى نوعه، كما قال سبحانه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ما المراد بقوله سبحانه وتعالى وأزواجهم؟ المراد نظراؤهم وأمثالهم وأشباههم. فالظالم يحشر مع الظالم، الخائن يحشر مع الخائن، المتكبر يحشر مع المتكبر، والصالح يحشر مع الصالح، والبر مع البر، والصائم مع الصائم، وهكذا. فيكون المراد بقوله سبحانه وتعالى وخلقناكم أزواجا أي أصنافا، كل ماذا يرجع إلى صنفه. هذا قول. والقول الآخر ما سمعت، أن أي ذكرانا وإناثا. وقوله سبحانه: وجعلنا نومكم سباتا، المراد بالسبات أن الله عز وجل جعل النوم راحة ودعه، يهدأ الناس فيه ويسكنون. راحة ودعه يهدأ الناس فيه ويسكنون من السبات، والسبات هو السكون. ولذلك سمي السبت سبتا، لأنه يوم راحة ودعه، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى. إذن جعلنا نومكم سباتا أي راحة ودعه. من أين جاءت الراحة والدعة؟ لأن الليل انقطاع، النوم انقطاع، انقطاع عن العمل، وانقطاع عن طلب المعاش، وانقطاع عن الأشغال، فيرتاح الإنسان ويهدأ ويسكن بنومه. وقوله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل لباسا أي غشاء يتغشاكم سواده. وجعلنا الليل لباسا أي غشاء يتغشاكم سواده، كما يغطي الثوب لابسه. والحكمة من ذلك لتسكنوا فيه عن التصرف، فيكون التصرف وطلب المعاش في النهار، ويكون الليل لباسا مغطيا كالثوب الذي يغطي لابسه، لأجل أن يسكن الناس في الليل ويستريحون. وقوله سبحانه، وهذا القول مروي عن قتادة قال: جعلنا الليل لباسا أي سكنا. وجعلنا النهار معاشا، معناه جعلنا النهار ضياء لتنتشروا فيه لمعاشكم. وجعلنا النهار معاشا أي فيه طلب المعاش، فالله عز وجل جعل النهار على هذا الضوء والضياء لأجل أن ينتشر الناس فيه ويطلبون معاشهم، ويتصرفون في مصالح دنياهم، ويبتغون من فضل الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بنينا فوقكم سبعا شدادا، المراد بها السماوات، المراد بالسبع الشداد السماوات. وقيل لها، وقوله سبحانه: بنينا فوقكم أي سقفنا فوقكم، سقفنا فوقكم، فجعل السقف بناء، لأن العرب تسمي سقوف البيوت تسميه بناء. وكانت السماء للأرض سقفا، السماء كانت للأرض سقفا، جعلنا السماء سقفا محفوظا. فخاطبهم الله عز وجل، خاطب العرب بلسانهم. وقوله سبعا شدادا معناه أنها موثقة محكمة، محكمة الخلق، جعلها الله عز وجل شدادا أي وثاقا، محكمة الخلق، لا صدوع فيها ولا فطور ولا يبليهن مر الليالي والأيام. هل ترى في السماء من فطور؟ هل ترى في السماء من تصدع؟ هل ترى أن السماء تتغير مع مر الليالي والأيام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها سبع شداد. وقوله وجعلنا سراجا وهاجا، السراج الشمس، ومعنى وهاجا أي وقادا مضيئا، وقادا مضيئا. هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قول مجاهد، سراجا وهاجا أي يتلألأ ضوءه، وقول سفيان وقتادة وقول المفسرين. وأما قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، فاختلف أهل التفسير في المعصرات إلى ثلاثة أقوال. ما هي المعصرات؟ فمنهم من قال المعصرات هي الرياح، الرياح لأنها هي التي تثير السحاب وهي التي يكون بها المطر. وهذا القول أنها الرياح مروي عن عكرمة وعن مجاهد ابن جبر رضي رحمهم الله أن، وكذلك عن ابن عباس، أن المعصرات هي الريح. وهكذا عن قتادة وعن ابن زيد، جملة من المفسرين ذهبوا إلى أن المعصرات هي الرياح. هذا القول الأول. وعبد الله عبد الرحمن بن زيد تلا قوله تعالى الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، يستدل بها على أن المعصرات هي ماذا؟ هي الرياح. وقال آخرون المعصرات هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولما تمطر، هي السحاب. القول الثاني أن المعصرات هي السحاب التي تتحلب بالمطر، معناه يجتمع فيها المطر، تكون فيه فيها قطرات المطر في السماء في السحاب، ولما تمطر أي قبل أن تمطر. هذا القول الثاني. قال كالمرأة المعصر التي دنا أوان حيضها ولم تحض، ولم تحض. المرأة المعصر قبل حيضها تكون معصرا لأن الدم يتحلب فيها ويتجمع فتسمى معصرا. فكذلك السحاب التي تتحلب بالمطر قبل إمطارها يقال لها معصرات. وهذا القول هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى، المعصرات السحاب التي تتحلب بالمطر. والقول الثاني أنها الثالث أنها السماء. القول من قال إن المعصرات هي السحاب هو مروي هذا القول عن عبد الله بن عباس وعن الربيع بن أنس وعن سفيان الثوري رحمهم الله تعالى ورضي الله عن ابن عباس. ومنهم من قال إن المعصرات السماء، وهذا القول مروي عن الحسن البصري وقتادة. قال ابن جرير رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله عز وجل أخبر أنه أنزل من المعصرات وهي التي قد تحلبت بالماء من السحاب ماء. إذن ما الذي اختاره ابن جرير في هذا؟ أن المعصرات هي السحاب، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا من المعصرات، من المعصرات. لو كان المراد بالمعصرات الرياح لكانت القراءة وأنزلنا بالمعصرات يعني بالرياح، هذا الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى. ولأنه قال الرياح لا ماء فيها فينزل منها، وإنما الماء ينزل بها وينزل من السحاب. فهذا كله يؤيد القول الصحيح أن المعصرات هي السحاب التي تحلبت بالمطر. وأما قول الله سبحانه وتعالى ماء ثجاجا، فاختلف أهل التأويل في ثجاجا، فأكثرهم يقولون معنى ثجاجا منصبا يتبع بعضه بعضا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أي منصبا يتبع بعضه بعضا، مثل ثج دماء البدن وذلك سفكها. البدن عند أن تنحر ينزل منها الدم ثجا، ينزل منها الدم منصبا، ينزل منها الدم متتابعا، فكذلك الثج المراد بهذه الآية، وهذا الذي هو مروي عن المفسرين كابن عباس قال ثجاجا منصبا، وهكذا مجاهد، وهكذا قتادة والربيع. وقال بعضهم المراد بالثجاج الكثير، وهذا لم يرتضه، هذا مروي عن ابن وهب رحمه الله قال كثيرا. قال ابن جرير لا يعرف في كلام العرب من صفة الكثرة الثج، وإنما الثج الصب المتتابع، معناه أن الثج هو الصب المتتابع، ولا يعرف في كلام العرب أن الثج معناه الكثير، وإنما هذا قد يكون من باب اللازم، فإنه إذا تتابع وانصب وكانت السحاب ممتدة فإنه يلزم منه الكثرة. وآخر ذلك قول الله سبحانه وتعالى فيما نقرأ، قول الله سبحانه وتعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، فرق الله عز وجل هنا وعطف النبات على الحب، فما هو الحب وما هو النبات؟ أما الحب فهو كل ما تضمنه كمام الزرع التي تحصد، كل ما تضمنه كمام الزرع التي تحصد. الحب يكون زرعا وفيه كمام، ويخرج منه من تلك الكمام يخرج حب، فتحصد تلك الحب ويستفاد منها، هذا الحب. وأما النبات فهو الكلاء الذي يرعى، الكلاء الذي يرعى من الحشيش والزروع، الزروع التي ترعى، الزروع والحشيش التي ترعى وليس لها كمام ولا يخرج من أكمامها حب يقال لها نبات، ويقابلها الحب وهو كل ما تضمنه كمام الزرع التي تحصد. وأما قوله سبحانه وجنات ألفافا، أما الجنات فهي البساتين، وأما مع ألفافا، والمراد بالجنات قال ابن جرير رحمه الله والمعنى وثمر جنات، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، قال المراد نخرج ثمر الجنات، ولا مانع أن يكون المراد إخراج الجنات وإخراج ثمرها، فالكل نعمة من الله سبحانه وتعالى، فإن منظر الجنات وخضرتها وبهاءها وجمالها نعمة عظيمة من الله سبحانه، وكذلك أيضا إذا خرج ثمارها تكون نعمة على نعمة. وقوله ألفافا أي ملتفة مجتمعة، جمع لف أو لفيف، جنات ألفافا المراد بألفافا أي ملتفة مجتمعة، التف بعضها ببعض، وهذا من أحسن ما يكون من المناظر البهية الجميلة التي يمتن الله عز وجل بها على عباده. وهذا القول أن معنى جنات ألفافا أي ملتفة هو القول المنقول عن المفسرين، لا يعرف بينهم اختلاف في ذلك، فهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وسفيان وعبد الرحمن بن زيد، الملتفة بعضها فوق بعض، وهذا من أحسن ما يكون من الجمال والبهاء والنعمة السابغة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بالمرور على معاني هذه المفردات من هذه السورة، وإن شاء الله تعالى غدا نستكمل ما يتعلق بذلك، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.